بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الرجاء: وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. فهذا الحديث فيه بيان عدل الله تعالى ورحمته. عدل الله تعالى يظهر هنا في جزاء الكافرين. فالكافر إذا عمل حسنة في الدنيا أطعم بها طعمة من الدنيا، وفي الرواية الأخرى قال: يعطى بها في الدنيا، وأما في الآخرة فليس له ثواب وجزاء. قال: حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. لماذا؟ لأن الكافر لم يبني أعماله على الإيمان بالله والإخلاص له، وكل عمل لم يتصل بالله، لم يتصل بوجه الله، لم يكن صاحبه مؤمنا بالله أو يجعل هذا العمل لآخرته، فلا يكون له ثمرة في الآخرة، لا يكون له أجر في الآخرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنهم إنما عملوا لأجل الدنيا. فالله تعالى من عدله أنه يعطيه بعمله الذي يعمله من أعمال الخير والبر، يعطيه أجره في الدنيا. مثلا بعض الكفار عنده إحسان إلى الناس، ممكن يكفل بعض اليتامى، يطعم المساكين، يقوم بمشاريع خيرية في حياته، فالله تعالى يجزيه بهذه الأعمال بما يجعل له في الدنيا من تيسير أحواله وزيادة ماله وزيادة متعته في الدنيا، وأما في الآخرة فليس له نصيب، لأنه ما جعل هذه الأعمال لله تعالى، ما نوى بها وجه الله تعالى. والكفار يتفاوتون في عذاب النار، وإذا كان قد اقتصر على الكفر بدون أن يؤذي المسلمين أو يعارض الدين، فلا شك أن هذا مما يخفف عنه يوم القيامة، بمعنى أنه يكون في درجة أقل من درجات الكفار الذين أسرفوا على أنفسهم بمحاربة المسلمين ومعارضة الدين. وهكذا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهذا بالنسبة للكافر. وأما المؤمن قال: وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وقال أيضا، قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. تأمل إلى بركة الطاعة. الطاعة وإن عملها المؤمن لوجه الله، يصلي لله، يصوم لله، لكن الله تعالى يجزيه بها في الدنيا قبل الآخرة. قال: يعطى بها في الدنيا، يعطى بها في الدنيا بأن ييسر الله تعالى حاله في الدنيا، أيضا يبارك له في رزقه، يشرح له صدره، يطمئن له قلبه، ويعيش حياة طيبة بسبب الأعمال الصالحة، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة يعني في الدنيا. ثم قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة. فالطاعة لها بركات عظيمة في الدنيا، بل كل خير للإنسان في الدنيا إنما هو من أثر طاعة الله تعالى. فالطاعة أمرها عظيم، ولذلك أيضا المعصية تحرم صاحبها من الرزق والخير في الدنيا، كما جاء في الحديث: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فالطاعة لها بركة على العبد، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال: ما نقص مال من صدقة. فإذا هكذا يعطى بها في الدنيا، هذا من فضل الله وكرمه، وأيضا ويجزى بها في الآخرة، يجزى بها في الآخرة. فإذا هذا يعني يجعل المسلم يرجو رحمة الله ويسارع إلى الطاعات طمعا في خير الدنيا والآخرة، وإن كان نية المسلم إنما يعمل العمل لله وتأتي الدنيا تبعا، وهكذا يبارك الله تعالى له في يعني دنياه وآخرته. ثم قال: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر، قال: الغمر الكثير، على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه أحدكم كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالصلوات الخمس من أعظم ما يكفر عنك السيئات، يغفر لك الذنوب ويرفع لك في الدرجات، المحافظة على الصلوات الخمس. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. فأيضا هذا مما يزيد المسلم رجاء في رحمة الله تعالى: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، إذا صلى على الميت 40 رجلا، لكن قال: لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون بالله شيئا، لأن من حقق التوحيد الخالص لله تعالى وابتعد عن الشرك الأكبر والأصغر هذا يرجى قبول دعائه. فهذا هو السر في ذكر التوحيد هنا، لأن صلاة الجنازة دعاء للميت وشفاعة للميت، وإنما يشفع الله تعالى من حقق التوحيد. فقال: لا يشركون بالله شيئا، وهذا يدل على فضل التوحيد، فضل أهل التوحيد، وأن لهم بركة على الموتى إذا دعوا الله تعالى. قال: إلا شفعهم الله فيه. وفي الحديث الآخر: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100، قال: كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. فلو صلى عليه 100 ثم فضل الله أوسع لو صلى عليه 40، فهذا من أسباب الشفاعة للموتى. وهذا فيه ترغيب يعني أن يحرص المسلم على صلاة الجنازة، هذا من حق المسلم على المسلم أن يتبع جنازته وأن يصلي عليه، فهذا من أعظم الأعمال ومن أعظم الإحسان للناس. أنت ممكن في الدنيا تحسن إلى الناس من باب أنك قد تريد مصلحة، ولهذا تحسن إلى هذا الإنسان، لكن الميت إذا مات ما يشهد جنازته إلا الخلص من أصحابه، لأنهم ما يرجون منه نفعا، وإنما يريدون الخير المحض الخالص له بالدعاء له والصلاة عليه. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، يعني في خيمة نحو من 40، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبشر أمته، يقول: أترضون، والخطاب وإن كان للصحابة لكن المقصود أمة محمد، أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ أمة محمد تكون ربع أهل الجنة. قلنا نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. الله أكبر، نصف أهل الجنة من أمة محمد، والنصف الباقي من باقي الأمم من آدم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. انظر إلى فضل أمة محمد، يعني هذه أمة مرحومة، غالب أهل الجنة النصف من أمة محمد، وهذا فيه التشويق التدرج. ما أخبرهم مباشرة بالبشرى الكبرى أنهم نصف أهل الجنة، لا، بدأ بالربع. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أمة أكثر من هذا، لكن هذا من باب التشويق والتدرج في إلقاء البشرى، لأن هذا ألطف. قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وإن كان يعني جاء في بعض الأحاديث أكثر من هذا أيضا، يعني عند أحمد أن أهل الجنة 120 صفا، أمتي منها 80، يعني الثلثان. الله أكبر، ففضل الله عظيم على هذه الأمة. قال: وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. الإسلام العام المقصود هنا التوحيد الذي جاء به الرسل، كل الرسل جاءوا بالإسلام، يعني بالاستسلام لله وحده جل وعلا وعبادة الله وحده. قال: وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو قال كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. وهذا يدل على قلة أهل الإيمان بالنسبة إلى أهل الكفر. تأمل كيف يشبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عموما مع الكافرين، يعني بالنظر إلى أمم الكفر كلها، ويعني عدد المسلمين عموما في البشرية من آدم إلى يوم القيامة بالنسبة إلى عدد المشركين كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. انظر إلى البشر، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين حقا. فهذا الإخوة يجعل العبد يعرف قدر نعمة الله عليه، يعني الله تعالى عندما اختارك جعلك مسلما، انظر كيف اختارك من بين مليارات مليارات من البشر. تخيل تختار شعرة بيضاء من جلد الثور الأسود، ثم هذه الشعرة، يعني طبعا اليوم أمة المسلمين مليار وأكثر، ما بالك من آدم إلى يوم القيامة. صحيح هذه الشعرة كثير، لكن تأمل كيف الله اختارك من بين يعني أمم من البشر وجعلك من المسلمين من المرحومين من أهل الجنة بإذن الله. فهذا فضل عظيم ليس بعد فضل. ثم اختارك الله تعالى أيضا من أمة محمد، جعلك على الصراط المستقيم، جعلك من أهل السنة والجماعة، جعلك ممن يطيع الله تعالى ولا يصر على معصيته، من أهل الاستقامة والدين. أيضا هذه كرامة على كرامة، فهذا يجعل العبد ينكسر لله ويستحي من الله تعالى أن الله أعطاني مثل أعظم نعمة، فكيف بعد ذلك يعني أشعر بتسخط على قدر الله ولا أرضى بما يفعله الله تعالى بي في هذه الدنيا. يهون على العبد كل شيء إذا تذكر والله هذه النعمة. إذن قال: ما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار، وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم، رواه مسلم. قوله دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار، معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لأنه مستحق لذلك بكفره. ومعنى فكاكك أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملأها، فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين، والله أعلم. فأيضا يعني هذا من تشريف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من تشريف المسلمين، إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. لماذا؟ كما بيّن النووي رحمه الله تعالى يعني معنى هذا الحديث، يفسر حديث أبي هريرة: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار. هكذا جعل الله تعالى لكل إنسان منزل في الجنة ومنزل في النار، وطبعا هذا يجعل المسلم يعيش بين الخوف والرجاء، إذا تذكر أن له منزل في النار ينتظره يخاف خوفا شديدا ويهرب من النار بالبعد عن المعاصي والذنوب، المسارع إلى الطاعات، ثم إذا تذكر أنه له منزل حقيقي في الجنة ينتظره، فهذا يجعله يقبل على الله أكثر، يرجو رحمة الله أن يدخله منزله في الجنة. ولذلك في القبر كما جاء أنه العبد المؤمن إذا ثبته الله تعالى في قبره قال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، يفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها ونعيمها وطيبها، ويفسح له في قبره كمد بصره، ثم أيضا يفتح له باب من النار يرى منزله ومقعده في النار، فيقال له: هذا مقعدك في النار، لكن يعني نجاك الله تعالى منه، فيزداد يعني فرحا أنه نجا من هذه النار الكبرى. فإذا دخل المسلم المؤمن الجنة فيعطى منزله في النار للكافر، يزداد عذابا على عذابه، فاته منزله الذي في الجنة ويأخذ منزله في النار، وزيادة أيضا منزل المؤمن في النار، أو أنه يعني هكذا كل يعني الله جعل عدد ممن يدخلون الجنة ويدخلون النار، فهكذا يكون هذا فكاك هذا. وهذا يعني يدل على هوان الكفار عند الله تعالى، يعني كأنه مثل كبش فداء، كأنه يفتدى به عن المسلمين فيدخلون الجنة ويكون هذا فكاكه من النار بدله، أن لابد أن تملأ المقاعد البيوت يعني التي في الجنة والبيوت التي في النار لابد أن تملأ. فهذا يعني من تشريف الله تعالى للمؤمنين، وكذلك من يعني ما يدل على رحمة الله تعالى في رواية أيضا لهذا الحديث قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. فالله تعالى لا يتعاظمه ذنب، ورحمة الله تعالى وسعت كل شيء، فما على المسلم إلا أن يرجو رحمة الله ويحسن الظن بالله، وهذا يجعله يسارع إلى طاعة الله تعالى ويتوب إلى الله دائما، كلما أحدث ذنبا تاب إلى الله، وهكذا فيبشر بهذه الرحمات العظيمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يفرج عن إخواننا المستضعفين بغزة، نسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن ينصرهم على أعدائهم، نسأل الله تعالى أن يحفظهم في نسائهم وأطفالهم وشيوخهم وشبابهم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.